تركيا صارت محط أنظار كتير من العرب بموضوع زراعة الشعر بالعيادات أو المشافي، وغالباً بيلجأوا لها الحل بعد تجارب كتيرة لحل هالمشكلة بطرق مختلفة. بس كيف ممكن نحصل على أفضل نتيجة لهالعملية؟ وشو التعليمات اللي لازم نتبعها بعد العملية؟
عنب بلدي بودكاست.
سهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سميت وشاي الموسم الثاني، معكم سكينة. اليوم بهالحلقة معنا الأستاذ تيم دروبي، المستشار الطبي بمشفى بيكنت يونيفرسيتي هاستانسي، ليحكي لنا أكثر عن عملية زراعة الشعر يلي صارت تركيا مشهورة فيها وبتنتشر فيها مراكز عديدة بتقنيات كتيرة. أولا بدنا نعرف شو الأسباب اللي بتخلي الإقبال هالقد كبير على تركيا لعمليات زراعة الشعر بتركيا تحديدا. هل هو فرق السعر بينه وبين دول تانية، ولا التقنيات الطبية الحديثة يلي عملتها الشهرة لتركيا؟
هلا طبعا يعني نحن حكينا أكيد سابقا بحلقة ماضية بهذا الموضوع، لأنه تفردوا مثل ما حكينا، يعني في صبر شديد بعمل الفريق الطبي بهذا المجال. لذلك تركيا حازت وبجدار على المراكز الأولى، وبنسبة نجاح عملية تجاوزت 85% من مجمل اللي العمليات زراعة الشعر اللي عم تصير بالعالم بشكل كامل. فأكيد يعني هذا السبب كان يعني بيخليهم أنه يتفوقوا حتى على إيران يلي كمان عندها عدد عمليات هائل بالنسبة لزراعة الشعر. لكن التقنيات المستخدمة، طريقة التعقيم الشخص للتاني أثناء استخدام العمليات أو أثناء البدء بالعمليات، خلى دائما الأطباء الأتراك هنن يلي عم يتفردوا ويحصلوا على المراكز الأولى بالنسبة لهي السمعة اللي هي سمعة أكيد زراعة الشعر.
شو هي تقنية عملية زراعة الشعر وشو هي خطواتها؟
هلا في يعني في عده تقنيات وضروري نوضح هاي الحاله، انه التقنيه ليس بالضروره انها تكون ملائمه للجميع. يعني في حالات بيكون عندها منطقه الجولف مثلا اللي هي مقدمه الراس فقط بيكون فيها تصحر او ما يسمى بالعاميه صلع، فهذا التصحر في تقنيات مخصصه له. ما بنقول ما بينفع معها التقنيات الثانيه، لكن لحتى نحصل على تقييم صحيح وعمل صحيح نحن بحاجه لهي التقنيات بالذات، وهذا واجب أي مستشار طبي أنه يوضح الصورة السليمة ويقيم احتياجات مريضه بالشرح الوافي للإجراء. ممكن بعض التقنيات الأخرى، أكيد كل التقنيات هي بالنهاية زراعة للشعر، لكن في تقنيات اللي بتكون فيها كثافة بعدد البصيلات، نحن نسميها البصيلات الشعرية، في ناس بيكون عندها تصحر كامل مثلا بهي الحالة وبيلجأ لموضوع تاني، لأنه بعض التقنيات بتاخد وقت أطول، فاللي حتاخد وقت أطول نحن نستخدم على منطقة بتكون أصغر بالنسبة للتصحر والأعمار أصغر خلينا نقول. فهذا الاختلاف الوحيد اللي بيكون بيناتهم، لكن هن التقنيات اللي عم تطلع حاليا أو التقنيات حتى القديمة فتقريبا يعد طريقة العمل هي واحدة.
ممكن تذكر لنا أمثلة عن هالتقنيات؟ في الليزر، في
هلأ مثلا سابقا أول ما أكيد ابتدت هاي العمليات من 25 سنة كانت عبارة عن إزالة جزء من الجلد من منطقة الرأس بالمنطقة الخلفية وزراعتها بالمنطقة الأمامية. طبعا هذا الموضوع أكيد اليوم اختفى واندثر، ما عاد موجود. فيما بعد طلع تقنية تسمى بالفوي اللي هي اقتطاف البصيلات. الاقتطاف صار يعتمد على شبكة خوارزمية بيتم من خلالها أخذ البصيلات من المنطقة المانحة اللي هي المنطقة الخلفية بالشعر، بين ثلاث بصيلات أو أربعة نحن بناخذ واحدة لحتى ما نترك فراغ أو نخرب المنطقة الخلفية ونصلح الأمامية. تقريبا الأعداد عم تكون بين 5000 ولا 10000 بصيلة في بعض الحالات النادرة. هاي الأعداد عم يكون فيها تقريبا بين 15,000 ل 20,000 شعرة، ما عم تغطي أكيد بشكل سليم تماما رغم أنه في نجاح كتير لهي العمليات، سكانت مثل ما حكينا المنطقة الصغيرة، لكن يعني نحن ناطرين اليوم تقنية جديدة هي تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هن يعني هتكون هي ثورة بهذا الموضوع. حيكون فيها الطريقة كما يلي، أنه نحن بناخذ بصيلة واحدة بنطبع عن طريق جهاز فيها طبعا الدي ان ا وخلافه من الامور اللي حتطلع اكيد بعدين وتكون واضحه للعالم بشكل طبي، ونطبع من خلالها اكثر من هذا العدد بكثير، يعني ممكن نوصل لل 100,000. يعني احنا بنرجع مره تانية ل ممكن يكون الكثافه اللي موجوده بالشعر الطبيعي عند اي انسان ما عنده تساقط بالشعر او ما في عنده تصحر بالشعر، وممكن هي صدقا انها تعمل يعني ثوره كتير كبيره بموضوع زراعه الشعر. وفي تقنيات الأخرى أكيد اللي هلا متوفرة اللي هي جديدة، تعتبر ممكن تقنية السفير، تقنية الروبوت إلى ما هنالك، لكن مثل ما حكينا كلها عم تكون قريبة من بعضها لليوم. فنحن بانتظار التقنية الجديدة على يعني خلال ممكن إن شاء الله 5 سنوات تكون موجودة متوفرة بالأسواق، أكيد تحت إشراف طبيب حتكون موجودة، ممكن يكون كمان هو روبوت، فناطرينا.
تتحدد التقنية بحسب الحالة؟
تماماً أكيد.
من قبل الطبيب؟
تماماً من قبل الطبيب أكيد طبعاً.
طيب قديش بيحتاج الشخص وقت بتركيا لأجداء هالعملية؟
هلأ عملية زراعة الشعر وحسب الكتالوج الطبي المحدد والمعترف عليه هي عملية شبه جراحية، تتم عن طريق التخدير الموضعي أو الجزئي الكامل اللي نحن بنسميه سيديشن، يلي هو ما بيكون تخدير كامل، التخدير الكامل الجنرال انستيزيا اللي بيكون من الساعة للعشر ساعات. السيديشن بيكون هو تخدير موضعي عبارة عن 15 دقيقة بيغيب فيها المريض عن الوعي بشكل كامل وبيرجع بيصحى مرة تانية، أو عن طريق التخدير الموضعي اللي هو غرز إبر لدوكائين بمنطقة الخلفية للرأس أو المنطقة الأمامية لحتى فقط تتخدر المنطقة السطحية للجلد لحتى نحن نقدر نشتغل بدون ما نسبب أي ألم للمريض. المريض بحاجة تقريبا لثلاث أيام على الأقل المتوسط المريح تبعها وسبعة أيام للعودة لحياته الطبيعية.
هاي السبعة أيام بيكون مقيم خلالها بتركيا؟
مش شرط يعني هو الأيام اللي خلينا نقول الصعبة مثل ما حكينا بحلقة ماضية عن التجميل هي تقريبا الثلاث أيام، أول يوم بيكون للعملية، ثاني يوم بيكون استراحة، وثالث يوم بيكون لغسيل الشعر. أكيد غسيل الشعر في المرة الأولى لازم يكون بالمركز أو تحت إشراف يعني مستشار طبي أو مساعد للدكتور أو الدكتور نفسه. باليوم الرابع خلاص ببلش المريض يرجع لحياته الطبيعية، نحن بنعلمه طريقة الغسل، كيف لازم يغسل بشكل صح، كيف لازم يعتني بشعره بشكل صح، شو الأدوية اللي لازم ياخذها إذا في عنده مشاكل بالدم، بنرجع لتحاليل الدم أكيد لأنه هي الفيصل بهذا الموضوع. فكت أيام يعتبر ممتاز، يعني يعتبر جيد.
طيب شو خطوات الحجز عن طريق شركة وإن كان الحجز فردي كيف بيتم كمان؟
هلأ بنرجع لنفس الفكرة اللي حكينا فيها سابقا، أنه الحجز عن طريق الفردي وعد غير متاح تقريبا، لأنه كل طبيب بحاجة لمستشارين طبيين لفريق كامل متخصص بمجال معين لتكتمل العملية، وطريقة الحجز عم تكون بإرسال الصور للمستشار الطبي، تحديد موعد مع الطبيب كما أسلفنا سابقا. عملية الحجز الفردي عم يكون فيها كتير مشاكل عم يعاني منها المريض أو الزائر لإسطنبول، متعلقة بالأوتيل، متعلقة بالجو برا، متعلقة بممكن المواصلات نفسها لصعوبتها، فأنه تتكفل بكل شيء الشركة بأجر مادي معين بيكون أكيد أفضل من الحجز الفردي.
شو هي أفضل المراكز بتركيا؟ طبعاً شو هي أفضل المدن والمدن الأكثر استقبالاً لحالات زراعة الشعر بتركيا؟
أكيد دائماً تربح إسطنبول بهذا الموضوع يعني
مثل العادة.
طبعاً إسطنبول يعني هي اللي أخذ الجدار بهي الفكرة بموضوع العمليات العامة وعمليات تجميل وعمليات حتى عمليات نقل الكلى، خليني يكون واضح يعني أكبر المراكز اللي موجود فيها لنقل الدم ونقل الكلى عم تكون موجودة بإسطنبول. هلأ أنا طبعاً اليوم المراكز تعتبر القديمة منها تعتبر أكيد كتير جيدة، المركز نرجع منقول مهم كتير وضروري كتير يكون في سيرة ذاتية يعني بتعرفوا أطباءه يكونوا أكيد أصحاب خبرة وأصحاب علم واسع بآخر المستجدات الطبية اللي بتكون موجودة، لأنه إحنا كل فترة في عنا جهاز جديد على سبيل المثال لمثلاً إزالة الدهون، لحقن الدهون نفسها أحياناً ممكن بعمليات الأنف مثلاً، في شيء اسمه السيراميك، في شيء اسمه الجراحة الداخلية، في شيء اسمه الجراحة الخارجية، فهذا الموضوع لازم يكون دائماً متابع من قبل الكلينيك. أكيد التعامل يعني دائماً وأبداً لازم يكون يعني على مستوى عالي حتى نقدر إنه إحنا نخدم الناس بطريقة صح.
هاي المواضيع هاي تفاصيل بيقدر المريض يعرفها من خلال صفحات الكلينيك أو صفحات هاي العيادات طبعاً. والمراكز على الانترنت
طبعا حتى الريفيوز اللي بيكون موجود يعني هذا بيكون ضمان صراحة، خليني أوجه أنا رسالة، بيكون ضمان للمريض لأنه المريض اللي عنده عم يشوف، بتعرفي أنت حضرتك الريفيوز على الجوجل أحيانا ما بتقدري أنك تغيري أو ما بتقدري أنك تجبري حدا أنه يحط شيء معين، فموجود السيء وموجود الجيد، كمان هذا كتير لازم المريض قبل ما يفكر برحلة العلاج أنه يشوفه يتأكد منه بشكل صح وبعد أكيد يقدم على هاي المرحلة.
طب يا ترى هل في ضمان للمريض في حال رجع على بلده؟ يعني في مرضى بيخلصوا العملية، بيخلصوا رحلتهم العلاجية وبيرجعوا على بلدهم، بعد ما يرجعوا على بلدهم بتصير في مضاعفات، هل في ضمان للمريض بحال رجع على بلده واكتشف خلل ما انه يرجع يراجع المركز او الطبيب مجانا او ما يدفع مبلغ معين؟
هلا اكيد ما بدنا نسميها مضاعفات لسبب أستاذ كتير واضح أنه نحن مثل ما حكينا يعني حتى المدة القصيرة عم تكون مناسبة لأنه المريض يطلع من الحالة الحرجة اللي بدنا نسميها طبيا ويصير وضعه مناسب لأنه يطلع لبرا ويعيش حياته بشكل طبيعي أكيد بالتدريج ومع الوقت. فأنه حدا يرجع لبلده ويصير معه مشاكل عانينا نحن من بعض هاي المشاكل، لكن هي مش يعني المشاكل اللي كتير كبيرة عم تكون. المشاكل عم تكون عبارة عن يعني مثلا ممكن في تجمع دموي بمنطقة معينة أو تجمع سوائل بسبب أجهزة الشفط اللي هي الليبوساكشن والفايزر الليبوساكشن والجي بلازما وإلى ما هنالك. فهي كلياتها ممكن أي دكتور طوارئ أنه هو يعالجها بعملية لا تستغرق ال 15 دقيقة وبدون حتى أي تخدير. في ضمانات، دائما في ضمانات أكيد طبعا. في شهادة بياخدها المريض من المركز يلي تواصل معه بتفيد بأنه خلال سنة من الآن النتيجة الأخيرة لحالتك بتكون اكتملت. هلأ لأي خطأ يحق للمريض مراجعة العيادة والطبيب يلي أجرى العملية. أكيد اسمه بيكون موجود، المشفى اللي إجى عليها، اسم الدكتور بيكون عنده بالكامل، هذا من حقه الطبيعي إنه هو يعرفه. فلليوم ما صار عدم تجاوب أو إشكال حسب علمي وحسب خبرتي لي تقريبا اليوم 9 سنوات بهذا المجال. ما بظن إنه لليوم حصلت مشكلة كبيرة بين مريض وبين دكتور. دائما أطباءنا يعني مرتاحين لأكيد سماع المريض. ممكن دائما تعديل الإجراء إذا كان في أي خطأ طبي، وهذا وارد لحدوث أكيد ولو كانت نسبة تتجاوز 10%.
طيب في مراكز تجميلية أو مراكز طبية في إلى عدة فروع بعدة دول بالعالم، هل في بمراكز زراعة الشعر في هذا الشيء متوفر هذا الشيء للمراجعات أو في حال حدوث هاي القصص الخلل اللي قلنا عليه؟
هلا بزراعة الشعر ما في فرق بالمكان يعني وإن كان بعيد، لأنه لا يترتب مخاطر فيها كما في التجميل. يعني زراعة الشعر دائما نحن منتابع عن طريق الصور، فالمريض لما بيبعت صور ونحن من خلال الصورة الواضحة يعني بيكون في عنا تقريبا اكتمل المشهد للوضع اللي المريض بيكون فيه. فعلى هذا الأساس نحن منعالج هاي الحالة، يا أما أنه يرجع يجي مرة تانية بعد مرور سنة، يا أما أنه هو خلاص أخذ نتيجة مكتملة لكن في عنده ممكن حالة انفكشن مثلا بتكون بالجلد، وهذا كتير وارد الحدوث للناس اللي بتدخن أو اللي بتتعاطى أو اللي بتشرب كحول قبل أو بعد العملية، أو اللي عنده عادة سيئة يعني عم يكون عم يضل يمارسها بهذا الشكل، فممكن أنه يفوت بحالة عدوى جلدية. هي كمان تعالج أكيد بالكريمات وبالمراهم بالحبوب. عدد ذلك أكيد المكان ما في أي مشكل كان بعيد أو كان قريب.
طبعا كمان زراعة الشعر، اختيار المركز، اختيار مكان الإقامة، كمان بنرجع منأكد اختيار مكان الإقامة أثناء رحلة العلاج بعملية زراعة الشعر، أثناء رحلة عمل زراعة الشعر بتركيا، هو مهم يمكن لكون المنطقة هاي بتكون مكان زراعة الشعر بيكون حساس، بيكون في خوف دائما من المريض من الحركة، من نوع حركته، بخاف ممكن الشمس، تعرض لأشعة الشمس يمكن لفترة معينة ممنوع أو فكيف على هذا الأساس، هل هو نفس يعني هل بيختلف عن اختيار مكان الإقامة عن باقي العمليات التجميل؟
أكيد لا، أكيد لا. يعني موضوع التعرض للشمس هو موضوع يعني تعرض طويل، يعني احنا ما بنقدر بعد العملية مباشرة انه بيوم او يومين، اذا المريض اجى بالصيف وعمل عمليته بالصيف مثلا فطلع يومين على الشمس فهو حيصير معه مشكلة؟ اكيد لا، هو عم نحكي عن التعرض الكامل خلال فترة سنة من المعالجة. وموضوع السعر اكيد يعني السعر الطبيعي والمنطقي عم يكون لهذا النوع من العمليات هو المحدد حاليا واللي هو $1,000. بيختلف حسب التقنية وحسب عدد البصيلات عند بعض المراكز أكيد، يعني في ناس بتعالج هذا الموضوع بتقنيات مختلفة، في ناس تأخذ على البصيلة حسب التقنية، في ناس تأخذ على فيكس العملية بيكون داخل أو متضمن لشغلات معينة. فنعم أكيد يعني موضوع أنه يكون بعيد عن المركز أو قريب، يعني زراعة الشعر ما حتكون أكيد ولا بتقدر توصل، لأنه هي تتعاد عملية غير جراحية أو عملية بسيطة، ما حتوصل للمشاكل اللي احنا بنعانيها بموضوع عمليات التجميل.
حكينا هلأ يمكن أنه قديش متوسط تكلفة العملية وحسب شو بيتحدد السعر؟
تماماً مثل ما حكينا يعني يعني السعر المحدد هو تقريباً $1,000 عم يكون، وأكيد مثل ما حكينا حسب التقنية وحسب عدد البصيلات، بعض المراكز يعني بتحط تسعيرتها. أكيد دائماً وأبداً نحن بنعطي في شيء اليوم متعرف عليه اللي هو الباكيجز، الباكيج عم يكون شو متضمن أو شو بيكون فيه، على هذا الأساس أكيد يعني المريض بيحسب حسابه. اسم وسمعة المركز وقدمه أيضا كمان بيلعب دور دائما وأبدا، لأنه اليوم في كتير مراكز زراعة شعر صار بإسطنبول بشكل مرعب. فنحن ضروري أنه نأكد مين المين مين السليم ومين اللي شغله صح ومين اللي شغله خطأ. وهذا برجع بقوله بأكد يعني ذنبه الأكبر على المريض أنه هو يكون دائما في عنده شك. أنا بحب أنه المريض دائما يكون في عنده شك بهي المواضيع لحتى يوصل للنتيجة الأفضل بالنهاية. طبعا أكيد
ممكن تختلف التقنيات والسعر بين النساء والرجال؟
هلا التقنيات واحدة أكيد، يعني السعر كمان بيكون واحد، بخلاف فقط زراعة الحاجبين اللي بيكون أحيانا كتير النساء بتطلبه طبعا، لأنها بتحتاج لتكتيك مختلف، لصبر أثناء إجراء العملية، التوجه حتى يعني موضوع الغرز بالجلد والزراعة فيما بعد، لأي اتجاه حتطلع الشعرة فيما بعد. الحاجب كتير لأنه وضعه بيكون يعني الصراحة كتير حساس، فلذلك ممكن في بعض المراكز تختلف هاي الأسعار. وحتى موضوع التقنية نفسه ممكن يختلف، يعني في ناس بيكون جلدها رقيق، في ناس بيكون جلدها سميك، فعلى هذا الأساس نحن ممكن أنه نتخذ قرار بالأدوات اللي نحن نستعملها.
نحن دائما بعدة مدن بتركيا بعدة مراكز في عمليات نصب أو عمليات احتيال، لحتى نحكي كيف ممكن نتخلق أو نهرب من هذا الشيء، نتجنب الاحتيال، نتجنب الإعلانات الكاذبة، نتجنب الطبيب يلي بيدعي يكون أنه عنده خبرة وهو ما عنده خبرة، كيف ممكن نوصل لأفضل نتيجة وأسلم نتيجة؟
هلا يعني الصراحة أكيد الموضوع كتير يعني كتير معقد أنه نحن نقدر نوصل لأنه نفهم طبيعة المركز اللي نحن جايين عليه. مثل ما حكينا دائما نحط نحن في عنا كذا هدف، اللي هو الدكتور عمله وطريقة شغله، قدي صار له من وقت المركز وسمعته، الريفيوز على الجوجل أكيد هي بتكون كتير مساعدة. عدا ذلك أكيد نحن ما حنقدر نفوت لقلب المركز ونحن نفهم شو طبيعة العمل أو كيف عم يشتغلوا أو شو السياسة اللي متبعينا، لأنه هذا الموضوع أكيد بيضل بين الموظفين وبين الإدارة ممكن على سبيل المثال. لكن لحتى المريض يشوف الشغلات من برا بدون ما يقدر انه يفوت هو لللب، لانه ما حيقدر يفهم شو لب الموضوع، قدر الامكان ياخذ احتياطه من بعض الامور هاي اللي نحن ذكرناها، يكون متاكد تماما انه اذا رجع مره ثانيه في حد حيستقبله. اهم شغله البيئه اللي عم يشتغلوا فيها العمليات وين عم تكون. احيانا نحن ما بنضطر مثل العمليات التجميل انه نحن نعمل العمليه بمشفى، ممكن نحن نعملها بكلينيك، وحتى وزاره الصحه مصرحه بهذا الموضوع مش مشكل. لكن الكلينيك ضروري كتير يكون موضوع التعقيم والنظافة والأدوات يعني على دراية تامة، المريض قبل ما هو يسلم حاله للكرسي اللي هو حينام عليه لمدة تقريبا 12 ساعة يكون متأكد تماما للإجراء اللي بده يصير وشو الأدوات المستخدمة.
كيف ممكن نخمن نسبة نجاح العملية؟
يعني زراعة الشعر 85% عند أي حدا، عند أي فرد عم تكون ناجحة. من بين كل 1000 عملية ممكن عمليتين أو ثلاثة تطلع فيها إشكال. نرجع نقول الإشكال ممكن يكون حتى مش بسبب العملية، ممكن العملية تكون دائما ممتازة. نحن دائما ما بدنا نحط الذنب على أكيد المشفى أو الدكتور فقط، في ذنوب بتكون أكيد كتير خارقة وجارحة بيستخدمها المريض أو يكون يعني باللاوعي.
مثل شو مثلا؟
مثل النوم الخطأ، مثل إذا ضرب راسه بمكان معين، إذا كان عم يطلع سيارة أو كذا بالأيام الأولى، مثل ما حكينا الكحول أو التدخين عم تكون كتير مؤثرة على جسمه بشكل كامل، ممكن تعمل انفكشن، ممكن تموت يعني المنطقة المزروعة، بعض المناطق يعني ممكن تعمل بقع بشكل الرأس فيما بعد. الغسيل الخطأ، تعرض للشمس مثل ما حكينا لمدة طويلة كتير، هذا كلياته ممكن أنه يسبب مشكلة فشل للعملية. لكن نرجع نقول النسبة عم تكون كتير غير ملاحظة، يعني النسبة الأعلى عم تكون أكيد ناجحة العملية.
طب في حال فشلت كمان في خيار انه يرد يرجع يراجع طبيبه ويرجع؟
طبعا 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 في احتماليه لعمليه ثانيه وعمليه ثالثه حتى، مش مشكله هذا الموضوع اكيد.
تمام، شكرا لك استاذ تيم على هالمعلومات، بنتشكرك ونتشكر وجودك معنا بهالحلقتين.
شكرا لحضرتك استاذه. شكرا.
هون بتكون خلصت حلقتنا، انطرونا بموضوع جديد ومعلومات جديدة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالحلقة، وإذا حابين تعرفوا أكثر عن أي شيء بيتعلق بزراعة الشعر بتركيا اكتبوا لنا اقتراحاتكم على صفحات عنب بلدي بودكاست على فيسبوك وإنستغرام وتويتر. فيكن تسمعوا كل حلقات سميت وشاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، ستيتشر وأنغامي.